أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بعد بيان برهان الصديقين، قلنا يشكل على برهان الصديقين أو يشكل على الأدلة التي تذكر لإثبات وجود الله جملة من الإشكالات. الإشكال الأول أن براهين إثبات وجود الله لا بد أن تتمتع بخصوصية البرهان، وخصوصية البرهان أن تكون القضية تكون المحمول اتجاه الموضوع من العرض الذاتي، وحيث أن العرض الذاتي لا يتعقل إلا في الشيء الذي له ماهية، فما لا ماهية له لا عرض ذاتي له، وما لا عرض ذاتي له لا يمكن أن يدخل في سياق البرهان، فلا يمكن أن يستدل عليه بالبرهان، بصنعة البرهان. هذا كان حاصل الإشكال. احنا في مقام الجواب، القضية على نحوين، أرجو الالتفات لهذا البحث. قضية على نحوين، تارة القضية من المحمول بالضميمة، وأخرى من المحمول من صميمة، يسموه أيضا الخارج المحمول. الآن إيه هو؟ راح أجاوب ثلاث أجوبة. الجواب الأول قدمته، وهو أنه ليس ضابط البرهان أن تكون القضية محمولها تجاه موضوعها من العرض الذاتي، وإنما يمكن أن يكون بنحو آخر. القضية أيها الكرام على قسمين، تارة من المحمول بالضميمة وأخرى من المحمول من صميمة. ما الفرق بينهما؟ في المحمول من ضميمة هناك محمول له ماهية مستقلة، وموضوع له ماهية أخرى مستقلة، وحيث أن ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات حتى تكون تلك القضية قضية يقينية، لا بد أن يكون المحمول اتجاه الموضوع بعد تعدد الماهيات في المحمول والموضوع، لا بد أن يكون هناك نحو ارتباط وثيق جدا بين المحمول والموضوع حتى تكون القضية مفيدة لليقين واستحالة التخلف فيها. وهذا إنما يتمكن فيه بالنسبة إذا كان المحمول اتجاه الموضوع، إما أن يكون ذاتيا فإن الذات يستحيل سلبه عن الذات، وإما عرض لازم الذي أيضا يستحيل سلب العرض اللازم عن الذات، ولا يمكن أن يتأتى في العرض المفارق. ولذا قيل القضية الذي يكون محمولها اتجاه موضوعها من العرض المفارق تلك القضية لا تفيد اليقين، بخلاف القضية الذي يكون محمولها اتجاه موضوعها إما ذاتي وإما من العرض اللازم فإن تلك القضية تفيد اليقين. هذا ما تحدثوا عن في باب المحمول بالضميمة، ففرضوا في المحمول بالضميمة بعد ما بينت تعريف المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة تعدد ماهيات، وأن الماهية الأولى غير الماهية الثانية، وأن هناك واسطة بين الماهية الأولى والماهية الثانية. في المحمول بالضميمة لأجل أن نستفيد اليقين لا بد أن يكون إما من السنخ الأول ذاتي أو من السنخ الثاني عرض لازم دون السنخ الثالث. أما إذا كانت القضية من الخارج المحمول، الخارج المحمول شنو؟ الذي تسمى أيضا بحسب مصطلح الأعلام القضية التحليلية، الذي هي تعدد مفاهيم وليس تعدد ماهيات، تعدد مفاهيم على أن يكون في وجود واحد، فالوجود وجود واحد لكن في تعدد مفاهيم يسموه الخارج المحمول أو المحمول من صميمه. في مثل هذه القضية التحليلية لا يشترط في أنها تفيد اليقين أن تكون من القضايا التي يكون محمولها اتجاه موضوعها من العرض الذاتي، بل يكون الوصول إلى اليقين فيها عن طريق سبيل آخر. الذي نسميه هذا سبيل آخر تصورها يكفي في التصديق بها، سميها قضية تحليلية، سميها قضية أولية، سميها قضية من تصور موضوعها كفى في ثبوت المحمول لها بلا حاجة إلى ضم الضميمة. هذه القضية تسمى بالمحمول من صميمة. حينئذ نقول إن القضايا التي فرضت الله موجود كما هو واضح عندكم هي ليست من القضايا المحمولة بالضميمة، فإن كانت ليست من القضايا المحمولة بالضميمة فلا نحتاج إلى افتراض أن يكون المحمول اتجاه موضوعه من العرض الذاتي، إن شرط أن المحمول يكون من العرض الذاتي حتى يورث اليقين إذا كانت القضية من المحمول بالضميمة. وأما القضايا التي ليست من المحمول بالضميمة وإنما من المحمول من صميمة فتلك قضية نسميها هل البسيطة ولا نسميها هل المركبة. وفي القضايا التي هي الهل البسيطة الذي هي الجزء الأول الماهية والجزء الثاني الوجود، ومن الواضح أن الماهية والوجود ليس عبارة عن تعددية خارجية بناء على عدم أصالتهما معا، وإنما بناء وإنما هي قضية شنو؟ قضية واحدة. حتى في قولنا الإنسان موجود فضلا عن قولنا الله موجود فإن الإنسان موجود هلية بسيطة وليس في البين تعددية، وليس ها هنا عندنا تعدد في الماهيات. الإنسان قائم تعدد ماهيات، أما الإنسان موجود فضلا عن الله موجود تلك قضية هلية بسيطة في الهليات البسيطة لا نحتاج إلى ما قيل من الشرط. هذا ينبغي أن يلتفت، وكأنما وقع الخلط بين الهلية المركبة وبين الهلية البسيطة، كما وقع الخلط بين أن يكون المحمول من المحمول بالضميمة وأن يكون المحمول من المحمول عفوا من أن يكون المحمول من المعقول الماهوي وبين أن يكون المحمول من المعقول الثاني الفلسفي. أيضا هذا الشرط الذي ذكر إنما يذكر في القضايا الذي يكون محمولها من المحمول معقولات ماهوية، ولا نشترط هذا الشرط فيما إذا كان معقول من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا الأمر الثاني. إذن منشأ الإشكال عند المستشكل وليد الخلط بين الهلية البسيطة والهلية المركبة، ومنشئ الإشكال والخلط وليد المعقول الماهوي والمعقول الثاني الفلسفي. نحن نسلم إن القضية إنما تصل إلى مرتبة اليقين فيما لو كانت من العرض الذاتي شريطة أن يكون الحديث في هل المركبة لا هل البسيطة، وشريطة أن يكون الحديث في المعقول الماهوي للمعقول الثاني الفلسفي، وشريطة أن لا يكون المورد ثالثا، وشريطة أن لا يكون المورد على عكس الحمل، لأنه إن كان على عكس الحمل فهو ليس في الواقع قضية وإنما هو في الواقع عبارة عن قوة المفردة الواحدة. هذا من جملة اليوم. ونحن قد بينا أن القضايا التي تكون على مستوى الهل البسيطة فهي في حسب واقعها هي شنو عكس الحمل. الله موجود واقع القضية الموجود الله، أو تعبير أدق وجود الله عز وجل. أيضا هذا لا بد من الالتفات إليه. إذا شنو أجمع الشرط الإشكال الأول وأنتقل الإشكال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تكتسب القضية اليقينية عندما يكون المحمول من العوارض الذاتية المسمى ب شنو العوارض الذاتية المسمى بالعرض في باب البرهان مقابل العرض في باب كليات الخمسة. الكليات الخمسة هم نعرف عندنا ذات وعندنا عرض. في باب البرهان يراد من العرض الذاتي أعم من الجنسي والفاظ والعرض الخاص. الجنس والفصل والعرض الخاص هذا كله من العرض الذاتي في باب ماذا؟ في باب البرهان. مقابل العرض الذاتي في باب البرهان شنو؟ إذا واحد يسألني ما المقابل للعرض الذاتي في باب البرهان؟ احنا عندنا عرض ذاتي في باب الكليات الخمسة، عرض عرض في باب الكليات الخمسة يقابله الذاتي، وعندنا عرض ذاتي في باب البرهان يقابله ماذا؟ فالعبارة سلسة واضحة ميسرة. ما هي العبارة؟ المقابل العرض الذاتي في باب البرهان الذي يقابله أن يكون إسناد المحمول إلى الموضوع إسناد مجازية، يسمونه الإسناد مجازي أو العروض في الإسناد. فخل ألملم المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. شرطية أن تكون القضية يقينية أن يكون المحمول من العرض الذاتي في باب البرهان، هذا تام في الهلية المركبة دون الهلية البسيطة، هذا تام فيما لو كان المعقول المحمول معقولا ماهويا دون ما لو كان المحمول معقولا فلسفين. هذا تام ما لو كانت هناك قضية لا بقوة المفرد وعكس الحد. وما نحن فيه في قولنا الله موجود فهو أولا ليس من المحمول بالضميمة بل من المحمول بالصميمة، وثاني أن المحمول في هذه القضايا من يكون من سنخ المعقول الثاني الفلسفي وليس من سنخ المعقول المعروف، وثالثا أن روح قضية الله موجود هي عكس الحمل وجود الله، فلذا ما سجل من الشر إنما لا يأتي فيما نحن فيه. هذا المطلب رقم واحد. احنا الآن غاضين النظر عن أصالة الماهية وأصالة الوجود، صحيح كما تقولون احنا غاضين النظر الآن عن هذا، وإلا بعض الأسلوب منحصرة في القول بأصالة الوجود كما تقول. الإشكال الثاني
أنه
الواقعي
وصميم وجود، وإلا هذه الأجوبة
تقريبا كلها تقوم على أصالة يرس الواقع. لذا نفس إشكال شيخ حيدر، أنتوا غيرتوا الاتجاه. احنا قلنا الفارق بين لغة الواقعية وبين لغة الوجود هو هذا، ما عندنا فارق ثاني. لغة الوجود لغة ترضي القائل بأصالة الوجود، أما لغة الواقعية فهي لغة دبلوماسية تنسجم مع القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، هو هذا الفارق. احنا استبدلنا دليل الصديقين برهان الصديقين، بدل الوجود استبدلناه بالواقعية حتى لا يكون انسجام دليلا ينسجم مع نغمة دون نغمة أخرى. هذا كان في ضمن الإجابات التي أجبنا عنها. بعض تلك الإجابات صحيح هي مبتنية على القول بأصالة الوجود، نعم صحيح، لكن ليس كل الأجوبة. الجواب الأول ليس مأخوذ به هذا الفكر. نعم بعض الأجوبة تكون مأخوذة بهذا النحو كما في الجواب الثالث. الإشكال الثاني اسمعوا لي وهو إشكال علمي جدا وقد زمر له أصحاب المدرسة الإلحادية. هؤلاء استفادوا طبعا برهانا إلحاديا بمنطق فلسفي. هذا البرهان هذا الإشكال إشكال قوامه البرهان الفلسفي اللغة الفلسفية. نحن نعلم أن الإلحاد له أكثر من لغة، من أهم اللغات التي تطرح هي اللغة الفلسفية. عندنا اللغة العلمية، عندنا اللغة النفسية، عندنا اللغة البيولوجية وهكذا. واحدة من ألسن الإلحاد هو اللسان الفلسفي، ولعله هو الأكثر لاذع والأكثر نافذ، يعني غير لولا الذي تلبس بالإلحاد كموضة من أقول مفكري الإلحاد. مفكري الإلحاد هم استعانوا باللغة الفلسفية للوصول إلى المقاصد. حاصل الدليل أننا نحن نقرأ أن البرهان، طبعا البرهان بمعنى شنو يا أخوان؟ البرهان يعني حديث عالم الإثبات لا حديث عالم الثبوت، هذا خلي يكون واضح. البرهان سنخ من الأبحاث الإثباتية. يعني شنو أبحاث إثباتية؟ الظفر بالعلم مو تأمين الواقع، كيف أنال العلم. هذا البحث الإثباتي. البحث الإثباتي يعني كيف يمكن أن أحصل العلم، مقابل البحث الثبوتي علاقات كونية بمعزل عن ماذا؟ عن علم وعدم علم. البراهين كما هي واضحة هي تدخل في صيام البحوث الإثباتية الموجبة لتحصيل العلم، لا داخل في زيادة المباحث الثبوتية. هذا واضح. العلماء قسموا أن البرهان على قسمين: طارة البرهان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمحلول، وسمي هذا البرهان بالبرهان اللمي، وأخرى العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة، وهذا ما سمي عندهم بالبرهان العلمي. فقالوا البرهان على قسمين: برهان لمي وبرهان علمي. ثم قالوا أن الحكمة المتعالية حيث أنها تفترض أن الذات الإلهية، وهكذا الصفات للذات الإلهية هي علة العلل وليس فوقها علة، لذلك لا يمكن استثمار البرهان الذمي في إثبات وجود الله وفي إثبات صفات الباري عز وجل، لأن دعوى ثبوت البرهان الذمي في قضية الله موجود معناه أننا لا بد أن نفترض هناك علة أسبق للذات الإلهية حتى نكون العلم بها موجب للعلم بالذات الإلهية. وحيث أنه ليس هناك شيء أعلى فلا مجال لفرض البرهان الذمي. هذه النقطة رقم واحد. وهو شنو صارت النقطة رقم واحد؟ ماكو مجال لاستثمار البرهان الذمي في إثبات وجود الباري عز وجل. بل هم أساسا قالوا لا مجال لفرض البرهان الذمي في الفلسفة، أن موضوع الفلسفة هو الوجود وليس هناك شيء أوسع من الوجود وعلة للوجود، فلا مجال لافتراض البرهان اللمي في علم الفلسفة. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. وأما البرهان الإني قالوا أن البرهان الإني يمكن استفادته في الفلسفة، لكن البرهان الإني لا يوجب تحقيق اليقين. البراهين الإنية لا يمكن أن نحصل بها اليقين. نية شيئا لا يمكن حصار اليقين. لماذا لا يمكن تحصيل اليقين بها؟ لماذا العلم بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلم؟ لماذا؟ قالوا وذلك لعدم الانحصار، فإن العلم بالمعلول بعدما كان المعلول له علل متعددة، فكيف ننتقل من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة المعينة مع أن المولد ليس بمراد الانحصار؟ مثلا على سبيل المثال الحرارة معلولة لأمور متعددة، معلولة للنار، معلولة للشمس، معلولة للاحتكار، معلولة لأمور متعددة. العلم بوجود الحرارة لا يستلزم العلم بوجود النار، لأن العلم بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلم. طبعا إلا إذا قلنا بنظرية الواحد من الجانبين، وأنه كما أن العلة الواحدة لا تستدعي إلا معلول واحد، هكذا المعلول الواحد لا يستدعي إلا علة واحدة. إذا قلنا بهذا لا يأتي هذا الإشكال، إنما الإشكال مبتني على ماذا؟ إنكار قاعدة الواحد من جانب المعلول إلى العلة. فقالوا أن المعلول العلم به لا يستدعي العلم بالعلة. طبعا هذا بين ببيانين، هذا البيان الأول وهو أن لماذا البرهان الإني فاقد للبرهان الإني. أكو تقريب آخر لممنوعية اليقينية في البرهانات الإني، هذا التقريب الأول وارد في بعض كلمات الأصحاب. طبعا أصل الفكرة قال بها صاحب الأسفار الآرخونت في الأسفار، قال بهذه الفكرة من دون أن يذكر تعليلا لها، بس هالمقدار أن البراهين الإنية فاقدة لليقينية. بعد المرحوم صاحب الأسفار جاء الأعلام في تعليل هذه الفكرة، لماذا البرهان الإني لا يتحمل أن يكون مورثا لليقين. واحدة من التعاليل هذا الذي بينته، فكرة عدم الانحصارية، وأن العلم بالمعلول لا يستلزم العلم بالعلة المعينة بعدما كانت العلل متعددة. واحدة من الإشكالات وهي الإشكال الآخر الأدق، أنه أنت متى يكون عندك علم بالمعلول؟ ليس المعلول شيء ما وراء العلة، فما ممكن، لا يمكن أن نفترض عندي علم بالمعلول وليس عندي علم بالعلة بعدما كان المعلول والعلة شنو؟ من سنخ واحد. أو بتعبير أدق، العلم بوجود المعلول لا يمكن إلا بعد العلم بالعلة، وجود العلة. معلول أعلم بوجوده من دون أن أعلم بوجود العلة، هذا أمر غير ممكن. نعم العلم بالعلة التفصيلية ما ممكن، لكن العلم بالعلة الإجمالية ما ممكن. شلون يمكن أنا أنت تقول معلول، المعلول يعني شو؟ يعني يحتاج إلى علة، وتقول لي عندي علم بوجود المعلول. خب لما تعلم بوجود المعلول يتعين عليك العلم بوجود العلة، ولا من سمي معلول؟ فما ممكن التفكيك بين هذا. فإذا واحد قال أني عندي شك في العلة فهو يكذب ولا يقول عندي علم بوجود المعلول، فالأمر لا يخلو. إما أن يكون عنده علم بوجود المعلول المستلزم لا محالة العلم بوجود العلة، وبالتالي عاد البرهان الإني وصار برهانا لميا، وأن واقع النقل هو العلم بوجود العلة الموجب للعلم بوجود المعلول. وإما أن تقول لا، عندي علم بوجود المعلول ولست عالما بوجود العلة، أقول فإن في هذا كذب محض. ما ممكن أنك تعلم بوجود المعلول بعد القيد، يا قيد، قيد أنه معلول، ونعلم بأن المعلول لا يمكن أن يوجد إلا بوجوده التي، فمن علم بوجود المعلول لا محالة فهو عالم بوجود العلة. أما أن يكون عندي علم بوجود المعلول من دون أن يكون عندي علم بوجود العلة فإلا هذا غير ممكن. نعم هناك شيء ممكن، وهو شنو؟ العلم بوجود المعلول يستلزم العلم بوجود العلم بالعلة إجمالا، وإن لم يستلزم العلم بوجود العلة تفصيلا. لكن ليس محط النزاع العلم بالعلة تفصيلا أو العلم بالعلة إجمالا، وإنما محط النزاع أنه الإبرهام الإني هو شنو؟ العلم بالمعلول يكشف عن العلم أو يستلزم عفوا العلم بالعلة. هكذا أشكل على برهان الإني. فإذا لا البرهان الإني تقدر تستثمره ولا البرهان الإني تقدر تستثمره. هنا عندي ثلاث تساؤلات، اسمعوا لي التساؤلات الثلاثة، نحن بحاجة إلى أن نجيب عن تساؤلات الثلاثة. السؤال الأول، هل هناك برهان ثالث ما وراء البرهان اللمي والبرهان الإني، وما خصوصية هذا البرهان الثالث؟ فلو سلمنا بأن البرهان اللمي لا مجال لاستثماره في الفلسفة، ولو سلمنا أن البرهان الإني لا يمكن أن يورد لنا العلم، هل هناك سنخ ثالث من البراهين؟ وما هي حقيقة هذا السنخ الثالث؟ نسميه برهان الملازمات العامة. برهان الملازمات العامة لازم نعطي سنخية ثالثة تسمى هذه السنخية الثالثة شنو؟ برهان الملازمات العامة. وبهذا اتضح أن الفلسفة، كل حديث الفلسفة على من يقبل تلك المقدمتين، أن البرهان الذهني لا مجال لخوضه في الفلسفة والبرهان الذهني لا يفيد العلم، على هذا المبنى هؤلاء لابد أن يقولوا كل البراهين الفلسفية هي شنو؟ هي من البراهين الملازمات العامة، وهذه البراهين الملازمات العامة تورث اليقين، وهذه البراهين الملازمات العامة تورث اليقين. وهذا هذا الذي أقوله، يسموه الإني المطلق في عبائر بعض مقابل الدليل، يسموه البرهان الإني بالدليل، وباب الملازمات العامة يسموه البرهان الإني المطلق، يعني بدون تقييده بالدليل. عندنا برهان إني دليلي وعندنا برهان إني، سموا مهم الأسماء. هذا الجواب، التساؤل الأول، حقيقة هذه الملازمات العامة ما هي؟ السؤال الثاني، هل يا ترى لا يمكن إعمال البرهان اللمي في علم الفلسفة أم لا؟ وكيف ذلك؟ مع أننا نفترض أن الله شنو؟ علة العلل، والبرهان اللمي هو حركة من العلة إلى المعلول، هل يمكن؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث أيضا الذي ينبغي أن نسأل، هل يا ترى أن البرهان الإني لا يستدعي اليقين، أم يمكن أن يفترض اليقين في البرهان الإني؟ حيث أن مدعى الأصحاب أن البرهان الإني شنو؟ لا يستدعي اليقين، هل هذه صحيحة؟ دعوانا أولا عندنا بحث الملازمات العامة وتورث اليقين وأدلة إثبات وجود الله كلها تكون في سياق الملازمات العامة، هذا أولا. ثانيا إننا نعتقد أن هذا المدعيات أدعي، إننا نعتقد أن البرهان اللمي له مجال وله موضع حضور في الفلسفة، وليس كما ادعي ببيانه سأبينه. إذن أنا أعتقد أن البرهان اللمي أيضا له حضور في ماذا؟ في علم الفلسفة. ثلاثة، أنني أعتقد أن البرهان اللمي يمكن بترميم خفيف أن يكون مورثا لليقين. أن البرهان الإني بترميم خفيف يمكن أن يكون مورثا لليقين. فلذا أقول يمكن لي في وقام إثبات وجود الله أن أستعين ببحث الملازمات العامة وهي تورث اليقين، ويمكن أن أستعين ببراهين لمية وهي أيضا تورث اليقين، وأيضا أستعين ببراهين إنية وهي أيضا تورث اليقين، ولا ألزم نفسي بأنه لا بد من اختيار سنخ واحد من هذه البراهين، بل هذه البراهين الثلاثة تتأتى وكلها تورث اليقين، خلافا للملحد حيث قال انحصار البرهان باللمي والإني، واللمي ممنوع والإني لا يفيد اليقين، فبراهين المدرسة الموحدة كلها براهين باطلة، هكذا ادعى الملحد. اتضح هناك فارق بين ما ادعاه الملحد وبين ما ندعيه. الحمد لله.